أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الواحدة والخمسون. إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ. هذا تكرار لمبنى صاحب العروة من جريان قاعدة الفراغ فيما إذا احتمل الالتفات حال العمل، والإشكال في جريانها في فرض العلم بالغفلة حال العمل. وذكرنا أن منشأ الإشكال موثقة بكير، الرجل يشك بعدما يتوضأ فقال عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فيقال بأن ظاهره علية نكتة الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ. وهكذا ورد في رواية أخرى التعبير بأنه حين انصرف كان أقرب إلى الحق، فيقال بأن الأقربية إلى الحق حال العمل لا يعنى بها إلا احتمال الالتفات حال العمل، وإلا فمع العلم بالغفلة لا معنى لأن يقال بأنه حينما كان مثلا يتوضأ كان أقرب إلى الحق. المفروض أنه يعلم بأنه في زمان الوضوء كان غافلا عن وجود الحاجب، وإنما يحتمل وصول الماء إلى البشرة من باب الصدفة والاتفاق. والإشكال في محله، بل ذكر السيد الخوئي والسيد الخميني قدس سرهما أن الأقوى عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بالغفلة حال العمل في قبال ما اختاره المحقق العراقي والسيد السيستاني من جريان قاعدة الفراغ مطلقا، وحمل مثل موثقة بكير على بيان الحكمة، والحكمة لا توجب التخصيص في الحكم. قد يستدل على جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بالغفلة في صحيحة الحسين بن أبي العلاء، حيث قال الإمام عليه السلام في الخاتم في الوضوء: أدره، وقال في الغسل: حوله من مكانه، فإن نسيت، قال في الوضوء: حوله من مكانه، وقال في الغسل: أدره. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره. نفس ما ذكرته أولا. قال في الوضوء: تديره، وقال في الغسل: حوله من مكانه، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة. استدل بعض الفقهاء بهذه الصحيحة على جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة والنسيان حال العمل، لأن الإمام عليه السلام قال: فإن نسيت أن تدير الخاتم في الوضوء أو تحول الخاتم من مكانه في الغسل حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة، يعني ذاك الغسل محكوم بالصحة وهذا الوضوء محكوم بالصحة ولو مع العلم بالنسيان حال العمل. لكن قد يجاب عن كما في كلمات السيد الخوي بأن الاختلاف في التعبير بين الوضوء والغسل، حيث قال في الوضوء تديره وقال في الغسل حوله من مكانه، يكشف عن كون الأمر بتحويل الخاتم من مكانه أو إدارة الخاتم في الوضوء أمرا استحبابيا. ومن آداب الغسل أن تحول خاتمك من مكانه ولو كان يصل الماء إلى ما تحت الخاتم بدون التحويل، كما أن من آداب الوضوء أن تدير الخاتم وإن كان يصل الماء إلى ما تحت الخاتم بدون الإدارة، وإلا لو كان الغرض من ذلك إيصال الماء أو فقل إحراز وصول الماء إلى ما تحت الخاتم لما كان يناسب اختلاف التعبير. أجاب الشيخ الأستاذ عن هذا البيان بأن من المحتمل كون اختلاف التعبير لأجل عدم ذكرهما في مجلس واحد، فلعل الإمام في مجلس قال في الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكان، وفي مجلس آخر قال في الخاتم في الوضوء تديره، والاختلاف في التعبير ولو من باب التفنن في التعبير مع تعدد المجلس عرفيا. أشكلنا عليه بأن هذا غير معلوم، فيحتمل كون الاختلاف في التعبيرين واقعا في مجلس واحد، واحتمال ذلك كاف في تمامية إشكال السيد الخوي، لأن السيد الخوي يقول إذا صدر التعبيران في مجلس واحد فهذا يعني استحباب التحويل في الغسل والإدارة في الوضوء نفسيا، والإمام يقول إذا نسيت أن تمتثل هذا الأمر الاستحبابي فلا يضر بغسلك أو وضوئك. لكن المهم أن من المحتمل كون اختلاف التعبير لأجل رعاية الغسل من الأعلى إلى الأسفل في الوضوء، أما في الغسل لا يلزم الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ولذا يحوله من مكانه فيغسل ما تحت الخاتم ثم يغسل الجانب الآخر أعلى كان أو أسفل. أما في الوضوء فالإمام قال تديره كي بذلك لا يقع إخلال في غسل اليد من الأعلى إلى الأسفل. الإدارة ليس الإدارة تحويل الخاتم إلى الأعلى أو إلى الأسفل، الإدارة هو أن يدير الخاتم في نفس المكان وبذلك يصل الماء إلى ما تحت الخاتم. أما في التحويل قد لا يرائي جهة الغسل من الأعلى إلى الأسفل فيحول الخاتم من مكانه إلى فوق أو يعني إذا حول الخاتم من مكانه لم يقل الخاتم الضيق نعم إذا حوله من مكانه حينما يريد أن يغسل يديه قد يصل الماء إلى الأسفل والخاتم فوقه، ثم حينما يجر الخاتم إلى الأسفل بعد ذلك يصل الماء إلى الأعلى، قد يكون كذلك. أما إذا أدار الخاتم لا، الخاتم في مكانه وينغسل ما تحت الخاتم بعد من غسل فوق الخاتم، فلا يتخلل بذلك شرطية الغسل من الأعلى إلى الأسفل. ومع غمض العين عن ذلك وفرض كون التحويل من مكان خاتم في الغسل مستحبا نفسيا، وإدارة الخاتم في الوضوء مستحبا نفسيا، لكن معنى ذلك أن المستحب النفسي اختيار هذا النوع من إيصال الماء إلى تحت الخاتم، اختيار هذا النوع من إيصال الماء تحت الخاتم مستحب، بأن يكون إيصال الماء تحت الخاتم في الغسل بنحو تحويل الخاتم من مكانه، وفي الوضوء بنحو إدارته. ولكن الجامع بينهما هو أن الأثر المترتب عليهما وصول الماء وإحراز وصول الماء إلى ما تحت الخاتم. نفرض أن اختيار هذا السبب لإيصال الماء وإحراز وصول الماء تحت الخاتم، هذا السبب الخاص وهو التحويل من مكانه مستحب في الغسل، والإدارة مستحب في الوضوء، لكن الظاهر من الصحيح أن الغرض من الجامع بين السببين هو إحراز وصول الماء إلى تحت الخاتم. ومن ينسى ذلك فيعني أنه لا يحرز وصول الماء إلى تحت الخاتم إلا أنه يحتمل وصوله تحت الخاتم من باب الصدفة والاتفاق. فإذا إشكال السيد الخوي ليس في محله، وحاصل جوابنا عن إشكال السيد الخوي أولا أن من المحتمل جدا أن يكون اختيار إدارة الخاتم في الوضوء لأجل أن لا يختل بذلك شرطية الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بخلاف الغسل فإنه لا يعتبر فيه ذلك، مضافا إلى أنه لو كان من المستحب النفسي اختيار هذا السبب الخاص وهو التحويل من مكانه في الغسل والإدارة في الوضوء مستحبا نفسيا، لكن المتفاهم عرفا أن الغرض من الجامع بين التحويل والإدارة هو إحراز وصول الماء تحت الخاتم، ومن ينسى ذلك فلا يحرز وصول الماء تحت الخاتم، وإنما يحتمل ذلك من باب الصدفة والاتفاق. لكن قد يستشكل على التمسك بهذه الصحيحة بإشكال آخر، وهو أن هذه الصحيحة مطلقة تشمل فرض العلم بعدم وصول الماء تحت الخاتم. لم يقل الإمام عليه السلام فإن نسيت أن تقوم في الصلاة واحتملت وصول الماء إلى تحت الخاتم فلا أمرك أن تعيد الصلاة. فإذا كان الخاتم ضيقا فالإنسان قد يحصل له الوثوق بأن الماء لم يصل إلى ما تحت الخاتم، لأن الخاتم إذا كان ضيقا فقد يطمئن الإنسان بعدم وصول الماء تحت الخاتم. والرواية تشمل فرض العلم بعدم وصول الماء تحت الخاتم، فيستفاد من هذه الصحيحة حكم واقعي، وهو العفو عن عدم غسل ما تحت الخاتم في فرض النسيان، ولا علاقة لذلك ببحث قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تدل على حكم ظاهري، وهو الاجتزاء ظاهرا بالعمل المشكوك. وأما إذا علمنا بعدم وصول الماء تحت هذا الخاتم فليس العمل مشكوكا، فيكون الحكم بصحة الوضوء أو الغسل حكما واقعيا، نظير حديث لا تعاد. والدليل على كون هذا الحكم حكما واقعيا عدم أخذ الشك في موضوعه. الحكم الظاهري يؤخذ الشك في موضوعه، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هذا حكم ظاهري. وأما الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك فهو حكم واقعي، وفي هذه الصحيحة لم يؤخذ الشك في الموضوع، نسي أن يدير خاتمه في الوضوء أو نسي أن يحول خاتمه من مكانه في الغسل، يعلم بأنه نسي ذلك، ولم يؤخذ فيه الشك في وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، فيدل هذا على حكم واقعي، وهو الاجتزاء بهذا الوضوء الذي لم ينغسل ما تحت الخاتم فيه لأجل النسيان. ولكن لم يؤخذ الشك في موضوع الحكم بعدم إعادة الصلاة، وإن لم تستوحشوا فأقول الرواية لا تدل إلا على صحة هذه الصلاة التي بدأ بها، فإن نسيت أن تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة. أما من أين الإمام تمسك بقاعدة الفراغ؟ فلا أمرك أن تعيد الصلاة حتى ولو علمت بعدم وصول الماء إلى تحت الخاتم، هذا هو مقتضى إطلاق الصحيحة. على أي حال إطلاق الصحيحة يشمل فرض العلم بعدم وصول الماء إلى ما تحت الخاتم. هذا المعنى إن صح الالتزام به فيلتزم به، وإلا فيوكل علمه إلى أهله بعدما كان ظاهره الحكم الواقعي. إن أمكن الالتزام به فهو، وإلا فعلمه موفول إلى أهله، ولا وجه لحمله على حكم ظاهري بعد أن لم يكن ظاهرا من الخطاب، كون حكم الإمام عليه السلام من باب الحكم الظاهري. وإن شئت قلت هذا الحكم خاص بالوضوء، فلعل هناك تسهيل في أمر الوضوء والغسل مع الشك في وصول مع عدم إدارة الخاتم في الوضوء أو تحويل الخاتم من مكانه في الغسل، فلا يستفاد من هذه الصحيحة حكم عام بجريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بالغفلة مطلقا. ولأجل ذلك نقل بعض الأعلام الماضين قدس سره أنه ذهب إلى المرحوم السيد إسماعيل الصادر، فهو تمسك بهذه الصحيحة لأجل إثبات أن قاعدة الفراغ تجري حتى مع العلم بالغفلة حال العمل. هذا الشخص يقول أنا تعجبت من بقية الأعلام كيف لم يلتفتوا إلى هذه الصحيحة، فرجعت إلى السيد اليزدي قدس سره وطرحت له هذه القضية أن هذه الصحيحة موجودة، فأجاب بجواب تعجبت من سيد إسماعيل الصدر كيف غفل عن هذه النكتة التي التفت إليها السيد اليزدي قدس سره. المسألة 52، إذا كان قبل وضوئه جزء من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما وضوءه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة. وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء وشك في أنه طهره بالاتصال بالكل أو بالكر أو بالمطر أم لا، فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه. وكذا في الفرض الأول يجب غسل ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة. ذكر السيد اليزدي في هذه المسألة فرعين. الفرع الأول، إذا كان جزء من جسد المكلف نجسا، جزء من أعضاء وضوئه كان نجسا فتوضأ وشك أنه هل طهر ذلك موضع المتنجس ثم توضأ أم لم يغسله، فكان وضوءه باطلا لأجل نجاسة جسده. يقول صاحب العروة قاعدة الفراغ في الوضوء تحكم بصحة الوضوء، ولكن ليست مثبتات قاعدة الفراغ حجة، لأن قاعدة الفراغ إما أصل عملي ليست مثبتاته بحجة، أو أمارة. ولكن كما يقول السيد الخوئي لا دليل على حجية مثبتات الأمارات مطلقا، وإنما تكون مثبتات الأخبار والظواهر حجة للسيرة العقلائية على حجية لوازم الأمارات الحكائية كخبر الثقة وظهور الخطاب وإقرار المقر ونحو ذلك. أما الأمارات غير الحكائية كقاعدة الفراغ لا دليل على حجية مثبتاتها. فإذا قاعدة الفراغ أحرزت لنا صحة هذا الوضوء تعبدا، ولكن لازم صحة هذا الوضوء وهو انغسال محل الوضوء قبل الوضوء وتطهير محل الوضوء قبل الوضوء لا يثبت بذلك، فنتمسك باستصحاب النجاسة. نقول جسد هذا المتوضئ نجس، ونرتب على نجاسة جسده جميع آثاره الشرعية عدا بطلان الوضوء، لا نحكم ببطلان الوضوء لكون قاعدة الفراغ أخص مطلقا من دليل الاستصحاب. قاعدة الفراغ تقول وضوءك محكوم بالصحة، أما إصبعك التي كانت نجسة لا تزال نجسة بالاستصحاب، وكل ما وصل إليه الرطوبة من إصبعك إليه فهو أيضا نجس، يعني ملابسك نجسة، أعضاء وضوئك كلها نجسة، لأن الرطوبة المصرية انتقلت من إصبعك المحكومة بالنجاسة استصحابا إلى ملابسك ورأسك ورجليك ونحو ذلك، لكن وضوءك محكوم بالصحة. الإنصاف يقتضي قبول كلام صاحب العروة، لأن قاعدة الفراغ مثبتاتها ليست بحجة. وما يدعى وما قد يدعى من أن العرف لا يقبل هذا التفكيك، أن نحكم بصحة الوضوء مع الحكم بنجاسة الجسد. شنو هذا الوضوء الذي يكون صحيحا ولكن سرت النجاسة لأجل هذا الوضوء من الإصبع المتنجس إلى جميع أعضاء الوضوء والملابس؟ هذا التفكير قد يقال بأنه غير عقلائي، لكن بعد الالتفات إلى أن هذه الأحكام أحكام ظاهرية، والتفكيك بين المتلازمين الواقعيين في مرحلة الظاهر أمر عقلائي وليس خلاف مرتكز العقلاء، لأنه يعني المعذرية والمنجزية وليس أكثر من ذلك. كأن الإمام قال أنت معذور إذا اكتفيت بهذا الوضوء، ولا تعاقب على أنه لماذا صليت بلا وضوء، ولكن لست معذورا إذا لم تغسل جسدك قبل أن تصلي. هذا أمر عقلائي، نعم، كما لا يعني أصرح من قولي كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو، يعني أصرح من هذا نحتاج إليه؟ لا، هذا عام يدل على حكم المقام، أما أنه يصرح بحكم المقام بالخصوص لو كان يصرح بعد لا يبقى مجال للنقاش العلمي بعد. أدري هو لا لا أدري أنا إذا شككت بعد صلاة الظهر في أني كنت متوضئا أم لا، فكل ما مضى من صلاتك فذكرته فامضي ولا تعد، هل لا يجب علي الوضوء لصلاة العصر؟ ومقتضى الاستصحاب أني لست متوضئا فيجب علي الوضوء لصلاة العصر، إلا إذا تستظهرون من قاعدة الفراغ حجية مثبتاتها، وأن أنه حيث يكون محكوما بصحة صلاة ظهره فهذا يعني أنه محكوم بوضوء بأنه متوضئ فلا يحتاج إلى الوضوء لصلاة العصر، ولكن لا وجه لهذا الاستفهام. الشارع إنما حكم بصحة صلاة الظهر ولم يحكم بأنك متوضئ. حيث إنه لم يحكم بأنك متوضئ، فاستصحاب بقاء الحدث يجري بالنسبة إلى صلاة العصر، فيجب الوضوء لصلاة العصر. العقلاء لا يحسون بتهافت بين التعبدين. الفرع الثاني، ما لو كان عالما بنجاسة ماء فتوضأ منه، ثم بعد أن توضأ منه يقول لا أدري هل طهرت هذا الماء القليل المتنجس بأن أوصلته بالماء الكور بناء على كفاية الاتصال بالماء المعتصم في تطهير الماء المتنجس كما هو رأي السيد الخائي، أو أنه مع اشتراط الامتزاج كما عليه السيد السيستاني أحتمل أني فتحت ماء الحنفية علي بمقدار امتزج ماء الحنفية في هذا الماء القليل المتنجس وبعد ذلك توضأت منه، وأحتمل أني غفلت وتوضأت من الماء القليل مع بقائه على النجاسة. يقول صاحب العروة هنا تجري قاعدة الفراغ في الوضوء، ولكن استصاب بقاء نجاسة الماء يجري ويحكم بنجاسة كل موضع وصل إليه هذا الماء. وضوءك صحيح ولكن وجهك نجس لأنه وصل إليه هذا الماء، رأسك نجسة لأنه وصلت إليه رطوبة هذا الماء، ملابسك نجسة، وهكذا. السيد الخوئي لم يقبل جريان قاعدة الفراغ في هذا الفرع الثاني في الوضوء، لأن يعني حسب مبانيه، لأنه يقول إنما تجري قاعدة الفراغ مع الشك في صورة العمل، أما إذا لم يشك في صورة العمل وإنما شك في أمر آخر فهنا لا تجري قاعدة الفراغ. مثلا لو توضأت من مايع ثم شككت هل أنه ماء أم لا، السيد الخوي يقول لا تجي قاعدة الفراغ في هذا الوضوء لأن صورة العمل محفوظة، أنا توضأت من هذا المايع فشكي لا يرجع إلى الشك في صورة العمل، ليس شكي في عملي، أنا توضأت من هذا المايع، شكي في أن هذا المايع كان ماء أم لا، فهذا الشك لا يرجع إلى الشك في صورة العمل فلا تجي قاعدة الفراغ. لكن السيد الخوئي لم يطبق مبناه من لزوم كون الشك في صورة العمل، أي يعتبر عند السيد الخوئي في جريان قاعدة الفراغ أن لا تكون صورة العمل محفوظة، لم يطبق مبناه الأصولي على المقام. لماذا؟ لأن السيد الخوئي يرى أنه لو كان هناك شيء تحت اختيار المكلف وإن كان خارجا عن حقيقة الوضوء، ولكن كان خارجا عن اختيار ولكن كان داخلا تحت اختيار المكلف، هذا يرجع في الحقيقة إلى الشك في صورة العمل. مثلا في هذا الفرع الثاني، أنا وإن كنت لا أشك في صورة وضوئي، أنا توضأت من هذا الماء، وإنما أشك في كون هذا الماء نجسا أو طاهرا، ولكن حيث إن تطهير هذا الماء تحت اختياري وأنا أشك في أني طهرته أم لا، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الشك في صورة العمل. نعم، لو احتملت نزول المطر عليه، لو احتملت أن شخصا آخر هل طهره أم لا، هنا لا تجي قاعدة الفراغ. فعلى مبنى السيد الخائي في المقام لابد من التفصيل، بينما لو شككت في أني طهرت الماء المتنجس ثم توضأت به، أو أحتمل أنه صار هناك مطهر سماوي، حصل مطهر سماوي، أو حصل مطهر أرضي من قبل الآخرين من دون أن يستند إلي، هنا لا تجي قاعدة الفراغ عند السيد الخوي. ليش؟ لأن السيد الخوي يقول أنا لم يصدر مني إلا الوضوء من هذا الماء، وأشك في كون هذا الماء نجسا أم لا، فالشك خارج، فالشك راجع إلى ما هو خارج عن صورة العمل. وأما إذا احتملت أني طهرت هذا الماء بنفسي ثم توضأت منه، فهنا تجي قاعدة الفراغ، لأني وإن كنت أحتفظ على صورة وضوئي ولكن أشك في عمل داخل تحت اختياري، أشك في أني هل طهرته ثم توضأت منه أم لا. فعلى رأي السيد الخوئي في الفرع الثاني لابد من التفصيل، بينما لو علمت بأني لم أطهر هذا الماء وإنما احتملت أنه حصل مطهر سماوي، كما لو احتملت أنه نزل المطر، أو احتملت مطهرا أرضيا ولكن من قبل الآخرين، احتملت أن شخصا آخر جاء وطهر هذا الماء ثم توضأت من هذا الماء، هنا لا تجي قاعدة الفراغ عند السيد الخوي. ولكن الصحيح جريان قاعدة الفراغ في الفرع الثاني مطلقا، حتى لو احتملت حصول المطهر من قبل الآخرين أو المطهر السماوي، لأن الشك في الوضوء بالماء الطاهر شك في التقيد الراجع إلى عمل المكلف. أنا أعتقد أني حتى لو توضأت من ماء يعني، وبعدما توضأت منه شككت أنه هل هو ماء أم لا، الشك يرجع إلى تقيد عملي، الشك يرجع إلى أني هل توضأت بالماء أم لم أتوضأ. لماذا تقولون أنا أشك في كون هذا ماء أم لا حتى يخرج عن صورة عملي؟ قولوا أنا أشك في أني توضأت بالماء أم لا، كالشك في التقيد. ولأجل ذلك تجي قاعدة الفراغ في الفرع الثاني مطلقا، مع الاحتفاظ على شرطية احتمال الالتفات حال العمل. وبذلك تم الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.